بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. العاصفة تقطع أوصال لبنان وتعزل العديد من المناطق. مجلس الوزراء يقر التعويضات ويمدد عطلة المدارس. اللجنة النيابية تواصل اجتماعاتها حول قانون الانتخاب. والمطارنة الموارنة يدعونها لتجاوز قانون 60. المسلحون السوريون يفرجون عن 48 زائر إيران. أهلا بكم من جديد. اشتدت العاصفة التي تضرب لبنان والمنطقة في يومها الثالث، فغطت الثلوج المرتفعات ابتداء من 500 متر، فيما قطعت الطرقات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر. أما المناطق الساحلية فبقيت غريقة بالمستنقعات المائية التي قطعت العديد من طرقاتها. كيف كان المشهد في مختلف المناطق اللبنانية في ثالث أيام العاصفة في هذا التقرير؟
ثالث أيام العاصفة قطع أوصال المناطق جنوبا وشمالا وبقاعا. قال الأبيض الثلجي كلمته، فاستقبلته المناطق بدأ من ارتفاع 500 متر بحفاوة، أما المناطق من ارتفاع 800 متر وما فوق فانعزلت كليا عن جاراتها. الطرق مقطوعة في معظمها، الرؤية سيئة، والسيارات تحولت تماثيل ثلجية إلا ما ندر منها. في الهرمل تحدى الأطفال الصقيع وتقاذفوا كرات الثلج، ومنقوشة ساخنة دفأت الجوع البارد. في بعلبك حضرت الثلوج وبقوة، وقلعتها التاريخية تزينت بالأبيض.
كل الطرقات الداخلية بالمدينة تمكنت بلدية آليات البلدية من فتحها، واستأجرنا أكثر من آلية.
في عكار غطت الثلوج مساحات كبيرة واجتاحت السيول الأراضي الزراعية، ونشد مخاتير القرى فيها السلطات المعنية لإجلاء العائلات المحاصرة بعدما تقطعت بهم السبل وقلت المؤن. في الضنية قطعت الثلوج طريق المؤدية إلى جرد المنطقة ابتداء من جسر لقطين، وفي بشري لم تتمكن ورش البلديات والدفاع المدني وحدها من فتح الطرقات. عاصمة الشمال طرابلس جرفت العاصفة التربة وأحدثت انهيارات مجاورة للمنازل، لا سيما في الأحياء الفقيرة. الطريق من بيروت إلى الشمال قطعت لوقت وجيز عند نهر الكلب بسبب فيضان النهر، أما عند منطقة الضي فقد قطعتها القوى الأمنية حفاظا على سلامة المارة بسبب الفيضانات التي غطت الأوتوستراد. في العاصمة وتحديدا في حي السلم استمرت مياه نهر الغدير في تدفقها، نزح السكان ووزارة الأشغال وصلت ولو متأخرة.
فعلا هو اليوم لا قدرنا نفوت لبعض الأماكن لأنه كان التراب عالي جدا، الرمل الوحول اللي جرفتها الماء لجوا.
بلدات وراشية وقراها ودعت جاراتها واستسلمت للثلوج التي قطعت طرقاتها. جنوبا كانت الحال مشابهة، غطت الثلوج بلدات العيشية ريحان كفرحون أجباع جزين وغيرها من القرى المجاورة، فيما لم تعد الطرق الداخلية بينها سالكة. بنت جبيل عزلت عن القرى المجاورة بسبب الثلوج. وفي قرى قضاء سور كان المشهد كارثيا مع اجتياح المياه للمنازل التي هاجرها ساكنوها، ما دفعهم إلى قطع الطريق احتجاجا. وفي مدينة سور دخلت المياه إلى الباحات الخارجية لمستشفى جبل عامل. النبلطية عاشت نهارا مأساويا، السيول الغاضبة جرفت التربة وهدمت بعض حيطان الدعم، فتدحرجت الصخور والأحجار إلى قرب المنازل ما هدد قاطنيها، لا سيما في جباع وعين قانا. وفاضت مياه نهر حبوج عرب صليم بشكل واسع عند جسر الست زبيدة، وغمرت المياه معظم الأراضي الزراعية في منطقة الجرمق وسهل الميدني كفر رمان، وشكلت فيها بحيرات كبيرة محدثة أضرارا كبيرة بالمزروعات. البلديات في معظم هذه المناطق تحركت لإزالة الثلوج وفتح الطرقات ومساعدة الأهالي. مديرية العمل البلدي في حزب الله استنفرت عناصرها حيث يتواجدون، فعملوا على فتح الطرقات والعبارات لتصريف المياه ومساعدة السكان. المشترك أيضا بين كل المناطق اللبنانية كان انقطاع التيار الكهربائي، معقد المشكلة وفاقمها.
وننتقل إلى حي السلم مع مراسلنا حسن حمزي للاطلاع على آخر التطورات. عندك حسن، تفضل، وماذا عن آخر المعلومات، آخر تطورات لناحية إغاثة الأهالي المنكوبين عندك؟
بتقول نحن في أحد الأحياء الجنوبية من منطقة حي السلم، حي قريب من مدينة شويفات يدعى بحي الأرامل. نعم. الحي أيضا يمر فيه نهر الغدير، وهو أيضا شأنه شأن العديد من الأحياء الذي يمر بها نهر الغدير، والذي خرجت مياهه عن مسارها ودخلت إلى البيوت والممتلكات العامة وتسببت بأضرار كبيرة. هو من الأحياء الذي تعرض لأضرار كبيرة خلف آليات وزارة الأشغال بتول التي وصلت وبدأت بالعمل تحاول توسيع النهر وتعميقه وحفره للسيطرة في محاولة يعني للسيطرة على مياه النهر لعدم خروجها مرة أخرى من مسارها. معي هنا من لجنة الأحياء أبو عباس. أبو عباس يعني قمتم بعمل جبار خلال اليومين اليوم يعني هناك حديث عن تجدد العاصفة، هل تقومون بعمل وقائي أو احترازي بهذا المجال؟
والله بالنسبة للشيء اللي عم تتفضل فيه وتحكيه نحن عم نقدر نشتغل بما أوتينا من قوة وعم نحاول أنه بقدر المستطاع أنه نقدر نرد المي بس عن البيوت للأهالي، أنه نقدر بس ننقذ الناس ونشيل المي عن البيوت. هذا اللي عم نقدر نعمله حاليا، وهي العاصفة ما حدا بيقدر بيوقف بوجه، لا وزارة الأشغال ولا دولة ولا حدا ولا حدا. فنحن حكينا مع رئيس بلدية شوي فيه،
الأضرار كبيرة يا أبو عباس،
الأضرار كبيرة كتير كبيرة وجسيمة، وما تسأل محلات بيوت ما ضل شيء بالمنطقة.
هل هناك خوف من تجدد العاصفة؟
لا إن شاء الله إنه ما بقى فيه منها خوف، لأنه مجاري المياه فتحت وإن شاء الله إنه ما بيصير أي ضرر على الأمة.
شكرا لك أبو عباس. بالمناسبة بتول لجان الأحياء قاموا بعمل جبار خلال اليومين، فقط بدقيقة أريد يعني أخذ رأي وزارة الأشغال بموضوع، خصوصا أن اليوم يعني جاءت بألياتها بشكل كبير جدا لفتح مسار النهر. معي هنا محمد عساف مندوب وزارة الأشغال ليطلعنا على الموضوع. محمد يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا رب.
شو اللي عم تحاولوا تعملوه اليوم؟
نحن من نهار الأحد المكنات عم تشتغل، بس اليوم جبنا آليات كتير ضخمة وكبيرة عم نوطي مستوى النهر عشان الماء ما تطلعش لبرات مسار النهر لبرا.
ولكن محمد يعني هناك عتب عليكم إنه تأخرتوا لتوصلوا، يعني
نحن ما تأخرنا، نحن من أول يوم والأهالي بيعرفوا إنه المكنات بقلب النهر كانت موجودة، بس الماء كتير قوية ما قدر استوعبناها. اليوم وطينا المستوى النهر كله سواء، مسيطرين على الوضع وان شاء الله نحن مستمرين حتى انتهاء العاصفه.
انتم مش بس بهذا الحي محمد، باكثر
نحن من هون لقفرشيمة اخذين على طول النهر كله سوا، حتى بضمن الاحياء جوا نحن عندنا اليات صغيره وبيك ابات عم تنظف الاتربه والاوساخ من جوا.
شكرا لك.
اهلا وسهلا.
بتول هذه هي الاجواء هنا كما ذكرت في احد الاحياء الجنوبيه من منطقه حي السلم. هناك يعني خوف، هناك ماساه بسبب يعني عندما برد الطقس وعندما تدنت درجات الحراره الأهالي أو العائلات التي دخلت المياه إلى منازلهم يعيشون حالة من المأساة، منهم من تهجر إلى منازل أخرى ومنهم من اضطر أن يبقى في منزله وهو مبلل بالمياه، كل أثاث المنزل مبللة بالمياه. فيمكن تصور هذه المأساة خصوصا مع تدني درجات الحرارة بشكل كبير. بتول
طيب حسن، هل بدأت لجان هيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار نتيجة هذه العاصفة؟
حتى اللحظة بتول ليس هناك من مسح للأضرار، الجميع يعني وزارة الأشغال وأيضا لجان الأحياء فقط يقومون بعملين. العمل الأول هو يعني إزالة الرواسب وأثار هذه الفيضانات وهذه العاصفة، والعمل الثاني هو يقومون بعمل احترازي ولو بقدر الإمكان عبر وضع سواتر ولو ترابية أو مشاكل تفاديا لتجدد العاصفة وخروج مياه نهر الغدير عن مسارها مجددا.
شكرا جزيلا لك حسن حمزة، كنت معنا مباشرة من حي السلم. وننتقل لمتابعة أخبار العاصفة مباشرة إلى الهرمل، حيث ينضم إلينا مراسلنا غسان أنصو. غسان تفضل، ماذا عن أخبار العاصفة عندك في الهرمل؟
بتول في ساعات ما بعد الظهر اشتدت العاصفة الثلجية واشتد تساقط الثلوج بكثافة على المناطق التي ترتفع عن سطح البحر حوالي 600 متر وما فوق، ونتيجة لذلك كما هو معلوم أصبحت جميع الطرق الجبلية مقفلة تماما بسبب تراكم الثلوج ابتداء من 700 متر وما فوق، لا سيما الطرقات التي تربط مدينة الهرمل ومنطقة البقاع بشكل عام بمنطقة الشمال. ويتواصل تساقط الثلوج كما ذكرنا بكثافة منذرا بإقفال الطرق الداخلية وربما الرئيسية خلال الليل إذا استمر بهذه الوتيرة. اتحاد بلديات الهرمل وبلدية الهرمل أعلنا الاستنفار لمواجهة العاصفة وشكلا غرفتي طوارئ وعمما أرقام هواتفهما فيما سير اتحاد بلديات الهرمل آلياته التي فتحت بعض الطرق الرئيسية والداخلية وتعمل على فتح طرق أخرى، كما أعلنت البلديات أيضا استنفار لمواجهة العاصفة. هناك بعض الأعطال في الكهرباء، طاولت العديد من البلدات في البقاع الشمالي والأحياء في مدينة الهرمل بانتظار أن يقوم عمال مؤسسة كهرباء لبنان بإصلاحها. كما ذكرنا بتول بطبيعة الحال هناك تعطيل في المدارس الرسمية وهو مرشح للتمديد كما صدر عن وزير التربية، يمكن ليومين إضافيين. الأطفال استفادوا من هذه العطلة القصرية وهم يلعبون ويترامون بكرات الثلج وهم أكثر الناس سرورا بهذا اليوم.
شكرا جزيلا لك غسان أنصو مراسل المنار، كنت معنا مباشرة من الهرمل ومعنا من منطقة اليموني في البقاع مراسلنا حمزة الحاج حسن. قلبنا معك يا حمزة على هالبردات، تفضل.
الله يعطيك العافية بتول، وطبعا مع نحن متابعين هذه العاصفة مع كل الزملاء بكل المناطق. يعني نحن اليوم كان عندنا جولة بمنطقة تبعلبك، كنا في رسالة سابقة تحدثنا إلى رئيس بلدية تبعلبك، الحديث كان في مجمله عن غرفة الطوارئ التي استحدثت في البلدية إضافة إلى مديرية العمل البلدي في منطقة البقاع وتحديدا في منطقة تبعلبك الهرمل. المدينة تبعلبك كما أشرنا في رسائل سابقة طرقاتها الداخلية مفتوحة باستثناء الطرقات الجبلية، كان هناك طريق بلدة عمشكي التي ترتفع حوالي 1800 متر عن سطح البحر، كانت الطريق مقطوعة ولكن آليات البلدية قامت بفتح هذا الطريق إضافة إلى طريق دورس وبلدة أنصار. الطريق الدولية سالكة ولكن تصعب الرؤية خصوصا مع تساقط الثلوج لفترات طويلة منذ صباح هذا اليوم. نحن متواجدون الآن بتول في منطقة على مداخل بلدة اليموني التي ترتفع فيها الثلوج لقرابة المترين تقريبا. حاولت آليات وزارة الدفاع وزارة الأشغال العامة، أيضا هناك وحدات من الجيش اللبناني إضافة إلى اتحادات البلديات تحاول فتح هذا الطريق، وصلت إلى منطقة تعرف بالتونيل من امتدادا من بلدة دير الأحمر وصولا إلى شليفة دار الواسعة، ولكن بقيت بلدة اليموني معزولة حتى الآن عن محيطها. تجدر الإشارة إلى أن هناك بلدة أخرى بقاعية قريبة من زحلي، هي بلدة حزرتا، تناشد وتستغيث تستغيث الدولة وآلياتها ومختلف وزاراتها لنجدتها. هذه البلدة أيضا تحدثنا إلى رئيس بلديتها منذ قليل وأكد أنها مقطوعة عن محيطها، وهناك حالات إنسانية كما أشار إلينا، هناك امرأة حامل وأيضا هناك حالات إنسانية أخرى من أطفال بحاجة إلى معونات غذائية وغيرها. هذه المنطقة بلدة حزرتا مقطوعة حاليا عن العالم.
طيب عمليا حمزة، نعم عمليا حمزة، كيف عم يتم انتقالك أنت وفريق العمل؟ يعني كنت ببعلبك الآن باليموني، كيف هل حركة التنقل سهلة أم في صعوبة؟
يعني طبعا نحن أعددنا العدة كما يقال لهذه المهمة، ولكن اسمح لي أيضا بتقول قبل إشارة إلى كيفية التنقل، أيضا هناك في منطقة شمال بعلبك هناك قرى الرام، أيضا في منطقة حام ومعربون هناك كمان الطريق مقطوعة إضافة إلى طرقات في منطقة الحرفوش والمشمشي. تعمل الوحدات من العمل البلدي إضافة إلى وزارة الشغال العامة على فتح هذه الطرقات. الحرارة نحن قرابة الساعة 3:30 الآن، الحرارة تتدنى أكثر، منذ قليل كانت 5 درجات تحت الصفر، هي مرشحة أيضا لارتفاع أكثر، وبالتالي فإن الحركة ستكون أبطأ بسبب انعدام الرؤية إضافة إلى تكون طبقات جليدية على هذه الطرقات. يعني نحن كما وزارة البلديات وزارة الداخلية والبلديات تنصح المواطنين بعدم سلوك الطرقات الجبلية، طبيعة الحال طريق دهر البيدر حتى الآن
نعم يا حمزة
منذ قليل تواصلنا كان أيضا مقطوعا، ليس لأن هناك تراكم للثلوج إنما لانعدام الرؤية وتكون الرياح. يعني وكما تشاهدون الصورة تتكلم عن نفسها وتحدث عن نفسها بأن المتساقطات إلى مزيد خصوصا مع ليلة الأربعاء وامتدادا إلى يوم الخميس.
الله يجنبك تداعيات الطقس السلبية حمزة الحاج حسن وفريق العمل اللي معك. ننتقل مباشرة من اليموني إلى الجنوب منطقة الريحان مع مراسلنا علي الشعيب، تفضل يا علي.
يعطيك العافية. يعني يمكن القول أن الجنوب كان الأقل تأثير من مناطق البقاع والشمال بهذه العاصفة، بحيث تساقط الثلوج ابتداء من 700 وما فوق وبشكل متقطع، أيضا الأمر الذي يؤدي يعني طبعا إلى انقطاع الطرق بشكل مؤقت قبل أن تقوم الجرافات التابعة لوزارة الأشغال والاتحادات البلدية والبلديات بفتح هذه الطرق. ويمكن القول بأن معظم الطرق في القرى التي شهدت تساقط للثلوج قد تم فتحها باستثناء المناطق المرتفعة في العرقوب كشبعة وكفرشوبة، حيث لا زالت فيها طرقات مقطوعة بالكامل. أما في منطقة بنت جبيل فقد تساقطت الثلوج، يعني فقط في مارون الرأس والطيري وبيت حون ودبل. كذلك في مناطق الريحان الآن تتساقط الثلوج، حيث أنا موجود، أنا على ارتفاع تقريبا 900 متر تتساقط الثلوج بكثافة يعني، لكن الجرافات تعمل طيلة الوقت. وصحيح أن الطرقات مفتوحة، لكن مفتوحة بصعوبة شيئا، لأن ذلك يعني لا يؤثر على حركة العبور بالكامل. في طريق إلى هنا على طريق المحمودية العاشية صادفت حادث لسيارة وأدى إلى الأمر الذي أدى إلى جرح أحد المواطنين بعد انزلاق سيارته واصطدمت بأحد يعني بعمود كهرباء على جانب الطريق. هناك دوريات مكثفة للدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية على طول هذه القرى والمناطق التي يتواجد فيها يعني تحسبا لوقوع أي حوادث. وسبق قبل نحو الساعتين قامت وحدة من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية بإنقاذ المواطنين من 4 سيارات كانت محاصرة بالثلوج في منطقة عرمت الريحان قبل أن تقوم الجرافات بفتح هذه الطريق.
شكرا جزيلا لك علي شعيب، كنت معنا مباشرة من منطقة الريحان. وننتقل إلى عكار مع مراسلنا منذر عبيد. منذر، كيف تبدو الأوضاع عندك بعكار؟
نعم بتقول في الواقع لليوم الثالث على التوالي تواصل العاصفة الثلجية فصولها البيضاء في عكار، حيث كادت تلامس اليوم المرتفعات الواقعة على علو 400 متر بعدما غطت بثوبها الأبيض كافة القمم والجبال في مختلف القرى والبلدات العكارية، قاطعة السبل التواصل فيما بين هذه القرى منذ ساعات مساء أمس حتى هذه اللحظات، بالرغم من كل الجهود التي تبذل من قبل الجرافات العائدة لوزارة الأشغال العامة والبلديات لإعادة فتح الطرقات في مختلف المناطق العكارية التي أكفلت بسبب تراكم الثلوج. بتقول الطريق الممتد من بلدة الزال مرورا ببلدتي قبعيت وحرار وصولا حتى بلدتي مشل الشنيدك مقفل بشكل كامل ونهائي منذ ليل أمس حتى هذه اللحظات، نتيجة لتراكم الثلوج التي وصلت في بلدتي فنيدك ومشمش إلى 1.10 متر، فيما وصلت الثلوج في منطقة الكموعة إلى 2 متر بحسب ما أفيدنا طبعا، 2.5 متر تقريبا، ما أدى إلى انقطاع الطريق بشكل نهائي أيضا بين فنيدك وعكار العتيقة من جهة فنيدك والهرمل من جهة أخرى. بتقول مشهد الثلوج والطرقات المقطوعة ينسحب أيضا على كرة وبلدات الجومه، حيث أكفلت الثلوج معظم الطرقات الرئيسية والفرعية في الكرة والبلدات الواقعة على ارتفاع 600 متر وما فوق، في حين تجري جرافات تابعة لوزارة الأشغال العامة وبعد الجرافات العائدة لبلديات المنطقة في إعادة فتح الطرقات الرئيسية وداخل الأحياء السكانية. وقد وجه مختار بلدة عكار العتيق محمد غصن نداء عاجل للمعنيين في الدولة لإنقاذ عدد من العائلات عائلات البلدة المحاصرين في ثلوج بمنطقة تعرف بالحفة الشدوف. نعم بتقول المشهد ذاته يتكرر في منطقة الدريب، حيث أكفلت الثلوج الطرقات العامة والطريق تحديدا الممتد من بلدة البيري باتجاه الكبيات أكثر من مرة خلال ساعات الليل وفي أوقات النهار اليوم، رغم العمل الدؤوب الذي تقوم به جرافات وزارة الأشغال العامة لإبقاء الطريق سالك بوجه المرة، فيما لا تزال طريق الكبيات أكروم مقطوعة وطريق أكروم بيت جعفر أيضا مقطوعة وغير سالكة. هذا في المناطق الجبلية بتقول. أما في المناطق الساحلية فقد غمرت المياه الطرقات العامة والفرعية وتحولت مختلف الطرقات الرئيسية الممتدة من العبد حتى حلبة إلى بحيرات عائمة بفعل انسداد عبارات المياه وعدم قدرة تصريف الكميات الكبيرة للمتساقطات، فيما دخلت مياه الروافد المياهية والسيول الجارفة في منطقة العبد تحديدا إلى عدد من المحلات التجارية التي ناشد
أصحابها. نعم يعني هو المشهد يتكرر في عكار كما في باقي المناطق اللبنانية. شكرا جزيلا لك منذر عبيد، كنت معنا مباشرة من عكار.
مجلس الوزراء بحث آخر تداعيات العاصفة التي تضرب لبنان في جلسته التي ترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وقد أقرت الحكومة سلفة للهيئة العليا للإغاثة للتعويض على المتضررين بقيمة 3 مليارات ليرة لبنانية.
أطاحت العاصفة التي تضرب لبنان بترتيب جدول أعمال مجلس الوزراء الذي التأم في جلسة عادية في السراي الحكومي. العاصفة بتداعياتها حلت ملفا أول آخذة الجزء الأكبر من النقاش. القرار الأسرع كان تمديد عطلة المدارس في كل الأراضي اللبنانية حتى الخميس في ظل التقارير الواردة من الوزارات المعنية ومصلحة الأرصاد الجوية. قرار آخر اتخذ برغم النقاش المطول حوله، وهو التعويضات على المتضررين من العاصفة، حيث أثار الوزير حسين الحش حسن هذه المسألة انطلاقا من الكارثة التي حالت بسكان حي السلم المجاورين لنهر الغدير، فكان رد الوزير غازي العريضي أن الأضرار سببها المخالفات والتعديات على الأملاك النهرية والوزارة قامت بواجباتها، وقد أقرت الحكومة مبدأ التعويض على كافة المتضررين بعد إجراء مسح شامل بالأضرار.
تم إعطاء هيئة العليا للإغاثة سلفة 3 مليارات ليرة تستعمل لضحايا الأضرار بالأمس وضحايا الأضرار في الأشرفية وفي باب التباني. كذلك ستكون هناك سلسلة من الإجراءات في شأن إحصار الأضرار الناتجة عن هذه العاصفة.
السياسة لم تغب عن الجلسة، وكان موقف لرئيس الحكومة من الانتخابات استحقاقا وقانونا.
نرحب بعودة اللجنة النيابية الفرعية إلى عملها في مناقشة قانون الانتخابات. إذن الانتخابات ثابتة في موعدها والقانون هو المتحرك. أضاف دولته لقد أرسلت الحكومة مشروع قانون للانتخاب إلى مجلس النواب، ونحن نعتقد أن هذا المشروع يحقق الغاية الأساسية وهي التمثيل الصحيح لكل الفئات، لكننا منفتحون على كل النقاشات من أجل إنتاج قانون انتخابي يتوافق عليه اللبنانيون.
الجلسة بحثت جدول الأعمال المؤلف من 53 بندا، وكان الأبرز القرار بدفع حصة البلديات من عائدات الخلوي.
تكليف وزير المالية وضع آلية توزيع عائدات البلدية من شبكة الهاتف الخلوي.
وكان رئيس الحكومة قد استبق الجلسة باستقبال مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، واطلع منه على سير بعض الملفات القضائية مشددا على الإسراع في إنهائها، لسيما القرار الظني في قضية الوزير السابق ميشيل سماحة، قضية النائب بطرس حرب، ملف الموقوفين الإسلاميين، وملف الأدوية المزورة والمواشي الفاسدة.
وطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من قائد الجيش العماد جون قهوجي على الأوضاع الأمنية وعلى أعمال المساعدة والإغاثة التي نفذها الجيش لمساعدة المواطنين جراء العاصفة التي تضرب لبنان. كما اطلع من مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي على الوضع القضائي بشكل عام. رئيس الجمهورية تسلم من السفير السعودي علي عواض العسيري دعوة لحضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة. واستقبل سليمان السفير الكويتي عبد العالي القناعي الذي أطلعه على اجتماع قمة الدول المانحة لدعم موضوع النازحين من سوريا. تعقد اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية جلستها الرابعة عند الخامسة من مساء اليوم بعيدا عن الإعلام، وذلك بعد جلسة ثالثة ناقشت فيها اقتراح 50 دائرة انتخابية الذي قدمته القوات اللبنانية. الجلسة تخللها رفض قاطع لهذا الاقتراح من قبل ممثلي التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، لأنه اقتراح يحمل صيغة إقصائية بحسب ما علمت المنار. رئيس اللجنة النائب روبير غانم وصف أجواء الجلسة بالإيجابية والموضوعية قائلا إن كل الفرقاء يعملون كل جهدهم من أجل الوصول إلى عناوين تكون مقبولة من الجميع.
البحث فعلا وعم بقولها بكل وجدانية جدي جدا موضوعي وبالعمق، يعني لأنه قانون الانتخاب على أهميته هو من ركائز الوفاق الوطني والبلد والعيش المشترك، وبالتالي بقدر أكد أنه كل الأفرقاء دون استثناء عم بيتعبوا كل جهدهم حتى نقدر نطلع بعناوين تكون مقبولة من الجميع طبيعي دون استقصاء لحدا.
رئيس مجلس النواب نبيه بري جدد التأكيد على أهمية عمل اللجنة الفرعية حول قانون الانتخاب، وشدد خلال لقاء الأربعاء النيابي على وجوب توفير الدعم في سبيل الوصول إلى تفاهم حول صيغة القانون الجديد. كما أبدى الرئيس بري ارتياحه لأجواء النقاش الذي يسود داخل اللجنة، مركزا على بحث الأمور بمرونة وروية بعيدا عن أجواء السجالات. مجلس المطارنة الموارنة تمنى على اللجنة النيابية الفرعية دراسة قانون يتجاوز قانون 60 ويضمن المناصفة الفعلية. وخلال اجتماعهما الشهري في بكركي برئاسة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، دعا المطارنة إلى تأليف حكومة جديدة مطابقة لقاعدة العيش المشترك تكون قادرة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. وفي ملف النازحين، أبدى المطارنة الموارنة قلقهم من تزايد أعداد النازحين سوريا. وصل الرهائن الإيرانيون الذين أفرج عنهم مسلحون معارضون كانوا يحتجزونهم منذ أشهر إلى فندق شيراتون وسط العاصمة السورية بعد ظهر هذا اليوم، حيث كان في انتظارهم السفير الإيراني محمد رضا شيباني. وكانت المجموعات السورية قد اختطفت 48 مواطنا إيرانيا أثناء توجههم إلى مرقد السيدة زينب عليها السلام قرب دمشق في آب أغسطس الماضي. وكانت منظمة تركية غير حكومية قد قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات السورية قررت الإفراج عن 2130 موقوفا مقابل الزوار الإيرانيين، وأشارت إلى أن هذه العملية هي ثمرة مفاوضات أجرتها المنظمة لأشهر. لكن معاون وزير الإعلام السوري خلف المفتاح أكد أنه لم تكن هناك أي صفقة مع المجموعات المسلحة في هذه القضية، وأن إطلاق الإيرانيين جاء في إطار جهد جماعي، في وقت أشارت أنباء إلى مشاركة قطر وتركيا في اتصالات بشأن هذا الموضوع. شدد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار على أن عودة الاستقرار إلى البلاد لا يمكن أن تتم إلا بالقضاء على ما وصفه بالإرهاب. الشعار وفي ثاني ظهور علني له بعد شفائه من الإصابة دعا في مقابلة مع التلفزيون السوري المواطنين إلى التعاون مع الجيش السوري لمنع الإرهاب المنظم من إضعاف سوريا وتفكيكها. في تركيا تتواصل الاستعدادات في قاعدة أنجرليك الجوية لنشر منظومات الباتريوت على الحدود مع سوريا، وتتجهز الطائرة التي ستنقل بطارية الباتريوت إلى الحدود داخل القاعدة، في حين يتوقع وصول 400 جندي أمريكي إلى تركيا في الأيام القليلة المقبلة. يعقد الرئيس المصري محمد مرسي اليوم لقاء في القاهرة يجمعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لبحث ملف المصالحة. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن عباس ومشعل سيلتقيان مدير المخابرات العامة المصرية محمد رأفت شحاتة قبل عقد الاجتماع الثلاثي. تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. العاصفة تقطع أوصال لبنان وتعزل العديد من مناطقه. مجلس الوزراء يقر التعويضات ويمدد عطلة المدارس. اللجنة النيابية تواصل اجتماعاتها حول قانون الانتخاب. والمطارنة الموارنة يدعونها لتجاوز قانون 60. المسلحون السوريون يفرجون عن 48 زائرا إيرانيا. للمزيد من المتابعة المنار.com.lb. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.